إذا بارد الحمل
وشو؟
يحفر ما حول الكلمة وأما الكلمة تكون باردة.
لا ما تكون باردة الكلمة هي محفورة. وهكذا غالب الخواتم كذلك
مثلا
يعني أبنى يقول أبنى. نعم عبد الله.
المعروف أن اتخاذ الخاتم للزينة حتى تظهر زينته، المعروف أن الفصل يعني أكثر شيء زينة في الخاتم، فهل نفرق فنقول أن إذا اتخذ خاتما للختم به يجعل فصله في باطن، وإذا اتخذه للزينة يجعل الفصل في الظاهر؟
يمكن والأمر واسع في هذا، لكن ما أشرت إليه ممكن يقال إذا كان فيه الختم فهو من الباطن أحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينة: باب النهي عن التختم في الوصى والتي تليها. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وابو قريب جميعا عن ابن إدريس واللفظ، وحدثني ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، واشار الى الخنصر من يده اليسرى.
هذا به بسم الله الرحمن الرحيم يدل على انه الختم ليس باليمين فقط بل في اليمين واليسار. وبناء على ذلك نقول في الساعه الان التي تلبس في الذراع انه ليس من السنه ان تجعلها في اليمين ولا في اليسار، الامر واسع اجعلها في اليمين او اجعلها في اليسار، لكن جرت العاده انها تجعل في اليسار لانها عن أهون في الحركة من اليمين، فاليمين دائما الحركة فيها وربما تخربش أو تخرب، فلذلك اختاروا أن تكون في اليسار غالبا. ثم بدأ الناس الآن يتوسعون فيها فيلبسونها في اليمين وفي اليسار وكله جائز.
باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
تليها يعني السبابة.
حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب جميعا عن ابن ادريس واللفظ لابي كريب قال حدثنا ابن ادريس قال: سمعت عاصم بن كليب عن ابي برده عن علي رضي الله عنه قال: نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان اجعل خاتمي في هذه او التي تليها، لم يدر عاصم في اي سنتين، ونهاني عن لبس القسي وعن جلوس على المياتر. قال: فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا، وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابن يابي موسى قال: سمعت علي رضي الله عنه فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال: سمعت أبا بردة قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى أو نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال: قال علي رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه. قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. باب استحباب لبس النعال.
معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى أحدا عن شيء فهو للجميع إلا إذا دل الدليل على أنه خاص به إما بعينه أو بحاله فيعمل بالدليل، وإلا فأصل أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة خطاب للجميع. نعم.
باب استحباب سؤال.
النهي نهي اللبس في الوسطى ومثليها نهي للتحريم ولا
لا مجيب. لكن نهاكم انه لا تس نهاكم انه لا تس نعم.
باب استحباب لبس النعال وما في معناها. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا ماقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل.
هذا صار والأسرار الأولى التي يحتاج الناس فيها إلى المشي ينبغي الإنسان أن يستحب النعال وأن يستكثر منها خوفا أن تتقطع الأولى فإذا تقطعت وجد عنده ما يكون المقام لأن المنتعل كالراكب يحمي رجليه من الشوك والأحجار وما أشبه ذلك. نعم.
باب استحباب لبس النعال في اليمنى أولا والخلع من اليسرى أولا وكراهة المشي في نعل واحدة. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد يعني بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا.
هذا هو السنة في اللباس أن تبدأ باليمين حتى القميص والسروال ابدأ باليمين وتقال ابدأ باليسار فتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تخلع وهذا من إكرامها لأنها إذا كانت هي أول ما ينعل وآخر ما يخلع زادت على اليسرى وذلك للمدة التي بين الخلع واللبس. كذلك أيضا إما أن تخلعهما في الخلع تبدأ باليسار كما قررنا ولا تلبس برجل دون أخرى لأن ذلك ليس من العدل والعدل مطلوب في جميع الأحوال وربما يكون هناك سبب طبي تتأثر به الأرض لا نعلمه والمهم أن الإنسان منها أن يمشي بنعل واحدة ولكن عند الضرورة مثل أن تتقطع إحدى النعلين وتبقى واحدة والرجل تحتاج إلى نعل فهل نقول اصبر على الأذى ولا تلبس النعل الواحدة أو نقول اتقوا الله ما استطعتم البس النعل هذه ثم الأخرى إلى يسر الله لبس. الظاهر الكامل لأنه وقاية بعض الجسم من الضرر أو من عدم الوقاية من الجميع. هل نقول بالنسبة للتحلي بعض النساء الآن يلبسن في إحدى اليدين عدة أسرع واليد الأخرى ليس فيها شيء هل نقول إن هذا مثل من جنس لبس النعل الواحدة أو نقول إن هذا من جنس الخارج تجعله في إحدى اليدين دون الأخرى؟ نعم ثاني الظاهر الأول لأن النعل لأن الخاتم جاء في العادة أنه لا يلبس إلا خاتم واحد فإما في اليمين وإما في اليسار والأسرة جرى في العادة أنها تلبس نعم في كلتا اليدين وكذلك يقال في الخلاحة التي تلبس في الرجل يقال للمرأة البسي في كلتا اليدين وفي كلتا الرجلين. ربما يكون المرأة عندها قوى وساعته وليس عندها سواهما فهنا نقول لا بأس أن تلبس في إحدى اليدين السوارة وفي الأخرى الساعة. نعم يا حبيبي.
صلى الله عليه. في عنوان باب أرباب استحباب لبس اليمنى. لبس النعل في اليمنى.
نعم. البدع يعني. أي
نعم. مع الأمر أين الصالح؟
إيش؟
الأمر فليبدأ باليمنى. أين الصالح إلى الاستحباب؟
نعم. ولو قلنا أن الصالح عن الوجوب لأثقلنا على الأمور الإسلامية. ما أكثر الأدلة اللي فيها الأوامر وهي الاستحباب عند كل العلماء. وكما قلنا لكم سابقا ونقوله الآن، هذا لا يمكن، يعني لا يمكن أن نقول إن الأمر الوجوب مضطرد، ولا يمكن أن نقول إن الاستحباب مضطرد. لابد من قراءة تدل على هذا أو هذا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأصل في الأمر الوجوب إلا بدليل، وبعضهم قال الأصل في الأمر الاستحباب إلا بدليل، لأن الأمر به يدل على مشروعيته، والأصل عدم التأثيم بالترك، وهذا هو حقيقة المستحب. وقال بعض أهل العلم ما يتعلق بالعبادة فالأصل فيه الوجوب، وما يتعلق بالآداب فالأصل فيه الاستحباب، لأن الإنسان لم يطلب منه هذا الأمر للتعبد به إلا من أجل امتثال عند الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا القول مع أنه وسط هو أقرب الأقوال إلى الصواب. نعم.
ما جاء عن بعض السلف أنه كان له أكثر من 200 نعم، قرروا استدلال بعموم الحديث تكثر من النعم؟
نعم. أولا لا أدري هذا القصة، لأنه واحد بياخذ أكثر من 200 نعم، هذه تحتاج إلى أسباب. المهم أثبتها أولا، حدثنا فلان حتى تصل إلى هذا الضرب قبل كل شيء. نعم. عبد الرحمن
الشيخ أحسن الله إليكم، في بعض الأماكن في بعض البلاد تكون ما يستطيع أحد يمشي إلا بالنعل، وقد يطيع نعل الواحد يطيع النعل.
نعم.
قد يكون رجلين يضيع نعل واحد من الرجال، طيب ممكن يعطي النعل الأول للثاني عشان يروح مكان بنعل، والرجل الثاني ما فيه النعل،
يعني يعطي نعلين رجلا آخر،
لا يعطي واحد هو يروح واحد،
أي يعني يمشي بنعل واحد.
نعم. هل هذا
لا لا يلبس النعلين ولكن يلبس الله، وإذا كان الأرض يعني شديدة شديدة جدا فليتعلم على كتفه يمشي. نعم. ليش مثلي؟
كبير
ممكن. رجال كارما يستطيع أحد يأخذ على ذهب. يا كلمة. يعني اللي راح نعلاه كبير.
الشيخ قد يكون
مسافر
يوم كامل.
يعني والله إذا كان
صغير
يجلس.
إذا قريب
يجلس يوم.
ما ممكن
يمشي بنا. لأن الآن الآمن يرتكب النهي في نفسه لمصلحة غيره. ما نعم.
الشيخ حفظه الله، يعني النعال عمر رضي الله عنه يقول لك شوف
ما بعرف أصلا أصلا.
لا
قصدي
النعال.
لا قصدي أصلا.
أصلا.
ثلاثة.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والنهري أبي كريب قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي رزين قال خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل، ألا لتهتدوا وأضل، ألا وإني أشهد أني
لتهتدوا
وأضل
وأضل،
لا أضل لا بالله وأضل
نعم بالله نعم نعم
نعم عندي بالفتح وأضلة
نعم نعم.
ألا إنكم تحدثون عني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل؟ ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. وحدثنيه علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. باب النهي عن الشمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد كاشفا بعض عورته، وحكم الاستلقاء على ظهره رافعا إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. حدثنا أحمد بن يونس
نهى
أبو
نهى عن
نهى أن يأكل الرجل بشماله.
هذا سبق أحلام وبينا نوحى ثاني
أو يمشي في نعل واحدة،
وهذا سبق.
وأن يشتمل الصماء،
يشتمل الصماء معناه أن يلتحف بثوب يعم جميع بدنه ولا سيما في الصلاة، لأنه لا يستطيع أن يأكل برفع اليدين و بما يسمح للمصلي مع كون هذا الصماء قد شدها على نفسه. ولهذا سميت صماء لأنه ليس لها مناكب يستطيع الإنسان أن يتحرك بها. نعم.
وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه.
وهذا أيضا منهي عنه الاحتباء، أن الإنسان يجلس ركوب في الصلاة ويجعل ثوبا يلفه على ساقيه وظهره. فهنا اذا فعل هذا الشيء وليس عليه شيء يستره من فوق، فالذي يقف عنده ايش
يصير؟
يرى عمره، يرى عمره. لذلك نهى. اما اذا كان عليه استغوار او اذا يستر عورته فلا باس. الرابع
انتهى. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع أحدكم أو من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث حاء، وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره.
فعن الأخير لم يذكر فيما سبق، لكن العلة في ذلك أنه إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق بدت عورته، إلا إذا كان عليه سروال. أما الإزار فلا بد أن تنكشف، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. وأما إذا كانت منبوذتين، إذا كانت الرجلان منبوذتين ووضع إحداهما على الأخرى فلا بأس، لكن المراد أن يرفع بما يرفع الساق ثم يرفع إحدى الرجلين على الأخرى. نعم.
بعضهم
يعلل
النهي عن
الابتعاد
في
معنى واحده
لان هذه
نشاه
الشيطان.
ما سمعت بها نشاه الشيطان، لكن الذي علل فيه العلماء انها من باب العقل. نعم. ثم
بارك الله فيك شيخ. إذا أراد الإنسان أن يخلع ويلبس أن يخلع ثم يلبس،
نعم،
مثل أن يخلع يتوضأ عند المغسلة هو لابس المغسلة عليه، أو يلبس الشراب مثلا،
يبدأ بالأول يبدأ الأول مثلا يبدأ عليه ويلبس ثانية، يبدأ في الأول مش الأول أن يفعل الإنسان، ثم المطار أن يبطي اليسار على الأرض حتى يخلع اليمنى، ثم يلبس النعم الآخر ثانيا اليمنى، فهذا أحسن.
نعم
لا ما حاجة يعني أن نقول يخلع اليمنى واصلها ثم يخلع اليسار. نعم
شيخ حسن الله إليك، إذا قال قائل أن واحد إذا استلقى على ظهره ورفع رجليه أحدهما على الأخرى فإنه مكروه سواء بدت أوراته أو لم يبدأ أوراته لعموم الحديث، هل له وجه؟
لا ليس له وجه، لأن الذل معقول تصغر، وهذه أحيانا تكون الإنسان السليم، أحيانا الإنسان استلقى ورفع أحد رجليه على الأخرى يكون أريح له. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق وأخبرنا، وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمشي في نعل واحدة ولا تحتذي في إزار واحد ولا تأكل بشمالك ولا تشتمل الصماء ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثني عبيد الله يعني ابن أبي الأخنس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. يضع
تصغر الغرفة والجريم والنصف المعنى لا يفعل هذا كان معه
باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا يحيى بن يحيى
من على مصر كان إذا لم يخشى انكشاف العورة فلا بأس، يعني مثل ما مد رجلين ووضع إحداهما على الأخرى لا بأس، لأن هذا ليس فيه محظور. وفي هذا الدليل على تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكونه يضطجع في المسجد كسائر الناس لا يختص بمقصورة ولا غيرها. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم كلهم عن ابن عيينه حاء. وحدثني ابو الطاهر وحرمله قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس حاء. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الاسناد مثله. باب نهي الرجل عن التزعفر. حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال الآخران حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. قال قتيبة قال حماد يعني للرجال. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير وأبو قريب قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
نعم التزعفر يعني أن يدهن بالأفراح وهذا غير اللباس. هذا التزعفر إذا كان عاما للجسم ها فهو يجب منها. وإذا كان خاصا بمكان معين لسبب من الأسباب فلا بأس، إلا إذا أدى إلى التشبه بالنساء فهذا يكون حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. نعم محمود.
الثمر الطموع بعد السجود إلى
في فترة الصلاة مجموعة يجعل البطانية فوقه. لا بأس، لأن البطانية مخروجة من الأمام.
فوقه في
نصف
يعني
أمامه البطانية جعل على رأسه. نعم مفروش ها؟ إيش؟
يكون هو
ما أظن هذا، لأن البطانية إذا كان عنها الصفة هل تصل إلى الرجل؟ تصل أو قصيرة؟
كبيرة
تغطيه كله؟ شيء يدخل
فيها الحكم
من جهة؟
من جهة يخلع واحد ويدخل
يعني يمشي بواحدة؟ هذه أشد لأنه فضل الأخرى باتقاء الأذى من الأرض وبالتهيئة. نعم.
باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل استغام أو استغامة، فأمر أو فأمر إلى نسائه قال غيروا هذا بشيء. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد.
السغام هذا هي الأرجع، نوع من نبات البر أرجع، وفي قولك السغام بياضا لولا هذه الكلمة لقلنا أيضا أنه منتفش، لأن السغام تكون منتفشة لأنها شجرة لها أعواد منتشرة في الأرض، وهي من أحسن الغذاء للإبل، يستعملها أهل الحرث، يلفونها مع القط، يتعلفون القط ثم يعلفون الإبل وتتغذى عليها غذاء قوي. وفي قوله صلى الله عليه وسلم جنبوا السواد وجوب أتجنب السواد، وذلك بأن صبغ الشيء الأبيض بالسواد مضاد لحكمة الله عز وجل، إذ أن حكمة الله عز وجل أنه كلما كبر الإنسان ابيض شعره، فإذا حاول أن يقلبه إلى سواد فهذا مضاد لما كان من خلق الله عز وجل، ثم إن كان فيه تدليس هو أشد وأشد، يعني مثل الإنسان الذي يتزور وهو أبيض الشعر، ومعلوم أن إذا خطب المرأة شافت شعر أبيض قد لا تقبل فيتحلل ويصبغها بالسواد، ولهذا حمله بعض العلماء على أن المراد إذا أراد الغش والخيانة، ولكن هذا ضعيف. وقد زعم بعض الناس أن قوله وجنبوه السواد مدرج، ولكنه زعم ليس بصحيح. أولا لأن الأصل عدم الإدراج، والثاني أنه قد جاء حديث آخر منفصل بالوعيد الشديد على من خضب بالسواد، ولبحث قضية بعد العلم إن شاء الله. اللهم صل على محمد اللهم ربنا للدعوة الثانية والصلاة القائمة على محمد وفي أفراحنا. البحث هو أنه لو ابيض شعر الإنسان قبل أوانه كما يوجد الآن في بعض الشباب يبيض شعره وهو ابن 20 سنة فأقل، فهل له أن يصبغه بالسواد؟ لأن هذا ليس شيبا عادة، أو لا، أو نقول الحديث عنه فيشمل من شاب على العادة ومن شاب قبل العادة. الاحتياط بلا شك هو الاحتمال الثاني أنه ممنوع حتى في من شاب، بل حتى في من ابيض شعره قبل أوانه، لأن الحديث عنه. نعم. عبد الله.
نعم. ظاهر الحديث أنه نهى عن السواد لأن أكثر شعور الناس يومئذ أنها سوداء.
إيش؟
لأن أكثر شعور الناس يومئذ أنها سوداء.
إيه؟ أنها سوداء.
نعم. فإذا كان الرجل شعره ليس أسودا وشاب.
لا يعني غلط، ليس أسودا، أنت قرأت الممنوع من الصف.
ليس أسود وشاب.
نعم.
فهل له أن يصبغه بلون شعره السابق؟ أيه. قياسا على هذا لأن
الحلة نعم.
موجودة.
اي نعم، يعني مثلا في أناس شعورهم حمر من ولادته، والشاب شعره أحمر، فهل إذا شاب هذا الشعر وابيض هل يجوز أن يصبغه بالسواد؟ الجواب عن حديث العموم. ثم هل يجوز أن يصبغه بلون الشعر قبل أن يشيب؟ نقول قياسا على منع السواد في من شعرهم أسود يمنع هذا أيضا، فيمنع هذا الرجل الذي شعره أحمر ثم بيض من الشيء يمنع من أن يصبغه بأسود. علم بعلم الحديث أو بلون الشعر الأول قياسا على من السواد في من عاد في من شعورهم سوداء. نعم.
سلامكم الله. إن أراد أن يصبغ قبل، إذا يعني كان شعره أحمر فأراد أن يصبغ قبل أن يشيب يصبغ
أسود. حيلة.
لا، هو يريد أن يكون مثل الناس.
يعني شعره أحمر ويريد صبغه بأسود.
إيه.
ما هذه محل توقف، لأن الرجل ما غير الطبيعة الجارية في الغالب، محل توقف والأولى أن لا يفعل. نعم.
شكرا
لك.
هذا الحديث خاص برجال أو
لا؟ رجال والنساء. نعم، رجال والنساء ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب لباس المسلمين: باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفروش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة أو كلب. حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها فجاءت تلك الساعة ولم يأته وفي يده عصا فألقاها من يده وقال ما يخلف الله وعده ولا رسله ثم التفت فإذا جر كلب تحت سريره فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب هاهنا فقالت والله ما دريت فأمر به فأخرج فجاء جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك فلم تأت فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
في هذا دليل على مسائل، منها أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، وهل هذا على عمومه أو المراد الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه؟ الظاهر الثاني، لأنه إذا جاز اقتناؤه فهو حلال، فكيف يعاقب الإنسان بحرمان دخول بيته من الملائكة؟ والكلاب المباحة ثلاثة، كلب الحرث وكلب الماشية والثالث كلب الصيد، غير هذه الثلاثة لا يجوز اقتناؤها على أي حال كان. والعجب أن الكفار يقتنون الكلاب ويعتنون بها ويقدمونها على أنفسهم وينظفونها كل يوم بالصابون والشامبو وغيره، ولكنهم لو غسلوها بمياه البحار السبع أو بأي منظف فنجاستها عينية لا تزول. وهذا من حكمة الله عز وجل أن جعل الخبيثات للخبيثين. أما المسلم فلا يمكن أن يقتني كلبا إلا ما أجله الشرع. ما المراد بالصورة؟ هل المراد الصورة التي تتخذ وثنا، أو المراد بالصورة التمثال المجسم، أو المراد بالصورة هذا والملون؟ في هذا خلاف بين العلماء، وذلك لأن كلمة الصورة لفظ مطلق يحتمل على معاني كثيرة. فنقول أما الصورة التمثال فإن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة تمثال، سواء كان صورة آدمي أو حيوان آخر كالأسد والإبل وما أشبهها. ومن العجب أن بعض الناس المترفين التالفين يتقون صورا مجسمة من الإبل والضباء وما أشبه ذلك يزينون بها مجالسهم، وهذا من جهلهم أو من غرورهم وتمام ترفهم حسب ما يدعون، وهذا حرام. ولا يجوز للإنسان أن يجلس في المجلس الذي فيه هذه الصور حتى تزال، لأنه إذا جلس فمقتضاه أنه أقر هذا المحرم وشارك فيه. ثانيا، الصور التي تعلق يقصد بها تعظيم صاحب الصورة هذه حرام، لا يحل تعليقها، لأن هذا هو أصل دخول الشرك في بني آدم. مثال ذلك رجل علق صورة عالية في حجرته أو غرفته أو مجلسه، فهذا لا شك في تحريمه ولا يحل، لأن أصل عبادة قوم نوح للأوثان أنه مات فيهم رجال صالحون، فقالوا لعلنا نتخذ صور هؤلاء، والظاهر أنها تماثيل ما هي ملونة. حتى إذا رأينا هذه الصور تذكرنا العبادة ثم عبدنا. شيخ كيف زين وش اللي تصدق برا؟ ثم إذا رأيناهم تذكرنا العبادة، فطال عليهم الأمد ثم عبدوهم من دون الله عز وجل. فالمسألة هذه تؤدي إلى الشرك نسأل الله العافية والسلام. الثالث تعليق الصور غير التعظيم، إما للفخر وإما للتذكار، كالذين يعلقون صورهم في مجالسهم عند التخرج، يلتقط لنفسه صورة عند التخرج ثم يضعها في مجلسه، هذا محرم لكنه بين الأول، لأن هذا فيه الفخر لأن هذا فيه الفخر والخيلاء، لكنه ليس في الأول في الخطورة. الخامس الرابع أن يتخذ صورا غير معلنة وهي التي تعرف عندهم بالبوم، يجمعون صورا متعددة يتذكرون فيها أصحابها، فهذه محرمة أيضا لأنها اقتناء للصور على وجه لا امتهان فيه، ولا سيما إذا كان أصحابها أمواتا وأقارب فإن هذا يجدد الأحزان ويوجب تذكر هؤلاء، أي تذكر الذين صوروا ويندم. أرأيت لو صور مجلسا بينه وبين أقاربه من آبائه وأمهاته وإخوانه ثم مات هؤلاء، ماذا يكون قلبه إذا شاهد هذا الصورة؟ نعم يتكسر حزنا ويندم، فهذا محرم. السادس أن يتخذ الصورة، الخامس أن يتخذ الصورة للحاكم، فهذا لا بأس به، مثل ما يحصل في قيادة السيارة أو في تبعية، أو إنسان يقدم ليكون في وظيفة، فالعادة أنه لا بد من استحضار الصورة، فيصور مثلا أربع صور ويدخل واحد ويبقى عنده ثلاث، فهل نقول هذه الثلاث أتلفها لتشتري بدلها إذا احتجت، أو نقول لا يلزمك لأنك إذا أتلفتها سوف تخسر فيما بعد لتحصيل هذه الصور؟ الظاهر الثاني، لأن هذا إنما اتخذها في الحاجة ودرء بذل المال مرة أخرى. السادس أن يتخذها على وجه تمتهن، يتخذها على وجه تمتهن كالذي يكون في الفرش أو في المخدات أو في المساند، فهذه رخص فيها أكثر أهل العلم ومنعها بعضهم، والاحتياط تركها، ولكن التحريم لا ليس بمعلوم، ولا ريب أن هذه الفرش التي فيها الصور يوجد بدلها والحمد لله، رأينا سجادين فيها صورة أسد قد ملأ السجادة، لأنه يقول هذا ممتهن ولا بأس به، فنقول نعم هذا الجمهور، لكن الاحتياط أو في الترك أولى. طيب السابع أن يتخذها لستر الجدر بها، كما يوجد في بعض الأرضية أرضية تغطى بها الفرج ويكون عليها صور، فهل نقول إن هذه ممتهنة أو لا؟ الظاهر لا، من ممتهنة يعني معلقة فلا تجوز. الثامن أن يكون ذلك في اللباس، يعني أن يلبس الإنسان إزارا أو رداء أو قميصا أو عباءة فيها صورة، فهذه حرام. لا للصغار ولا للكبار، وسواء كان السراويل أو قمصانا أو غير ذلك. يوجد الآن ما يسمى بالحفاضة للصبي، تلف على فرجيه حتى إذا بال أو تغوط لم ينتشر. فيها صور، هل نقول إن هذا ممتهن أو نقول هذا لباس فلا يجوز؟ نعم، هو في الواقع يتجاربه شيئا، اللباس والامتهان. فمن جهة في أنه لباس يخشى أن الصبي يتربى على هذا ويسهل عليه الصور لباسها، فيستغرب بما بعد إذا قلنا له لا تلبس السراويل بعد أن كبر، قال سبحان الله كنت ألبسها وأنا صغير. فمن هذه الناحية نقول لا، لا تلبس. والجزم بالتحريم يحتاج إلى دليل قوي. ومن جهة أنها ممتهنة لأنه لا يبشرها إلا القدر من بول أو غائط، نقول لا بأس بها، خصوصا وأنها لا تكون ظاهرة، لا تكون ظاهرة يعني يشاهدها الناس. آخر عدد التاسع، ما يوجد في الصحف والمجلات التي ابتلي بها الناس اليوم، هذا على نوعين. النوع الأول أن تكون هذه المجلة أو الصحيفة معدة للصور، يعني ليس فيها إلا صور، تذكر حياة الشخص المصور وأعماله وما أشبه ذلك، أو صور فيها ألبسة التي يسمونها الأزياء، هذه لا شك في تحريمها ولا تحرم، لا سيما مجلات الأزياء لأنها توجب أن ينقلب الشعب المسلم في لباسه إلى لباس هؤلاء الكفار. أما إذا كانت الصحيفة أو المجلة الأصل فيها أنها للأخبار والعلوم والبحوث، لكن يوجد مثلا صورة لمن يتحدثون عنه من عالم أو رئيس أو زعيم أو ما أشبه ذلك، فهذه لا بأس بها، وذلك لأنها لم تتخذ.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.